من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعلاء مجمعين أن لقيام يوم الدين. كان الكلام في العدالة، حيث ذكرنا أن العدالة عند المشهور المتأخرين من زمن العلامة هي عبارة عن ملكة نفسانية راسخة باعثة على ملازمة التقوى من ارتكاب الطاعات والاجتناب عن المعاصي. طبعا هذا التعريف للعدالة لأنها ملكة نفسانية قلنا تعريف حادث. طبعا هم لا يعتبرون أكثر من ملكة نفسانية على اجتناب الكبائر، ولا يشترطون وجود ملكة نفسانية على اجتناب الصغائر، وهذا كله مبني على أن هناك تفرقة بين الكبائر والصغائر، يعني هناك ذنوب كبيرة وذنوب صغيرة. ولا إذا كنا من جماعة أنه لا ذنب إلا كبير، كما يقول مثلا جملة من متقدمي الإمامية، كما يظهر من بعض عبائر مثلا الطبرسي أو غير الطبرسي قبل الطبرسي حتى، أو حتى مثلا مثل سيد الخوئي من مراجع العصر، فعلا نعم بصير البحث شيء آخر في المقام، بصير كل الذنوب كبائر، ما في فرق بين كبيرة وصغيرة. وده على كل حال من الأبحاث التحقيقية المهمة جدا، ما الفرق بين الكبيرة والصغيرة، كيف أميز أن هذا الذنب هو من الكبائر وأن هذا الذنب من الصغائر. بحب يراجع إن شاء الله تعالى أبحاث المتكلمين بيتعرضوا له بكثرة، باعتبار أن المعتزلة كانوا يقولون بأن مرتكب الكبيرة شو إيه بس شو يقولون عنه، واسطة بين الإيمان والكفر في الدنيا، لكنه يوم القيامة مخلد في النار كالزيدية. الزيدية والمعتزلة يقولون مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، واسطة بين الإيمان والكفر، في قبل الخوارج الذين كانوا يقولون أن مرتكب الكبيرة كافر، هم قالوا بالواسطة بين الإيمان والكفر. ويقال أصلا أنه أصل انشقاق المعتزلة، أصل بروز مذهب المعتزلة كان هذه المسألة، هي مسألة الواسطة بين الإيمان والكفر، حيث أن واصل بن عطاء هو أول من قال بهذا المقالة، هو رئيس المعتزلة بالنتيجة، رئيس مذهب الاعتزال. وأول ما كتب المعتزلة كتبوا رسالاتهم كانوا يكتبوها بالوعد والوعيد، يعني سابقا بتلك الأيام ما كانوا يهتموا بأبحاث الإمامة وما أدري إيش، كانوا يهتموا بماذا؟ هذه المسألة وعد والوعيد، لذلك كانوا يجعلوها من أصول الدين الوعد والوعيد. إذا تسأل المعتزلة ما هي أصول الدين بيذكر لك ماذا؟ الوعد والوعيد من أصول الدين عنده، بيعتبروها هذه أصول ما غير قابلة للنقاش فعلي. على كل حال ما نريد أن نبينه في هذه العبارة نحن بالدقة بس هذا، أنه نحن مع أننا، هذا مشهور متأخرين عم يتكلموا، مع أننا نعرف العدالة بأمر خطير جدا ومهم جدا وعالي جدا، هو عبارة عن ملكة نفسانية باعثة على ملازمة التقوى، مع أن العدالة هي هذه الملكة النفسانية، يكفي في مقام الإثبات، يعني في مقام الاستكشافها أمور يسيرة جدا كشهادة عدلين، حسن الظاهر ومشاكل هذه الأمور. يعني أنا ما بحاجة أنه ماذا، أنه أسبر غورك وأرى ما هو موجود في أفق نفسك، ما لي علاقة بهذه المسائل، أنا لي علاقة فقط ماذا، بحسن ظاهرك، بالشياع عدالتك بين الناس، بشهادة عدلين، ومشاكل هذه الأمور كافية لإثبات كونك عدلان. فمع كونها مع كون العدالة على رأيهم أمر كتير خطير، لكن بيعتبروا ماذا، أنه ورد في الروايات أخبار ظاهرة بأنه يكفي لاستكشاف العدالة ماذا، حسن الظاهر، مثل روايات إليناها أمس، أنه هو حسن الظاهر هو عبارة عن أنه بيعاشر الناس بالمعروف، ما بيغتاب، يقيم جماعاتهم، أنه صادق كان يصلي صلاة جماعة مش مثل هالأيام كله بيصلي فرادة، وهكذا. هذه المسائل فعلا كافي أن يكون ملتزما بظاهر الشريعة وما ظهر منه العصيان حتى يقال عنه بأنه عادل فعلا. قالوا عدالته هي ملكة نفسانية باعثة على ملازمة. نعم قلنا كله، نحن حتى قرأنا تعلم تعلم بالاختبار
هذا وقفنا على الزنا، ولا الزنا الزنا قلنا
بالتريد، طب ماليش عفرون يعيد طبعا وذكورية وإن كان المأمون ذكرا أو خنثى، يعني جيد أصل كون الإمام ذكرا إذا كان المأمومين ذكور لعلم الضروريات عند المسلمين، يعني وبديهيات المسلمين على كل حال متفق عليها بين المسلمين، لذلك إن دائما بيحاول بس بدي يثبتوا بعض الأبواب الأخرى اللي هي ما ورد فيها نصوص واضحة على إثبات الذكورة، مثل كتاب القضاء أو كتاب الاجتهاد التقليد، أنه موضوع المرجع شرطه أن يكون ذكرا، دائما بيحاول يستفيدوا بأولوية من هذا الباب، أنه نحن ما في إشكال عندنا أن إمام الجماعة في الصلوات لابد أن يكون ذكرا، وأن المرأة بناء على جواز إمامتها لا تأم إلا مثلها. بعضهم يقول لا تأم إلا مثلها في نافلة، لا تأم مثلها في فريضة. على كل حال المرأة لا تأم إلا مثلها، هذا مسلم عند الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم. فإذا كان المأموم ذكرا الإمام ذكر، إذا كان المأموم أنثى يمكن أن يكون الإمام أنثى، إمام الجماعة أنثى. إذا كان المأموم خنثى لابد أن يكون الإمام شو؟ ذكر. لأنه احتمال يكون ذكر هذا، وإذا كان محتمل أن يكون ذكر، هنا عندهم أن الخنثى يا أما ذكر يا أما أنثى، فمحتمل أن يكون ذكرا فلا تجوز إمامة الأنثى له فعلا. وذكريات إن كان المأموم ذكرا أو خنثى وتأم المرأة مثلها، ولا تأم ذكرا ولا خنثى لاحتمال ذكوريته، يعني ذكورية الخنثى، ولا تأم الخنثى غير المرأة، لأنه إذا تأم المرأة أكيد، لكن تأم ذكرا لعلها هي أنثى فلا تأم ذكرا، لاحتمال أنوثيته وذكورية المأموم ولو لو كان خنثى. يعني الخنثى هل يمكن للخنثى أن تأم خنثى أو لا؟ لا. ما لعل الإمام أنثى والمأموم كان ذكرا. هذا كله مبني على أن الخنثى هو شو اسمه؟ مردد بين أمرين، مش حالة ثالثة هو يعني. ثم قال ولا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم. إذا هو عبر هكذا المتن لا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم، الشارح أفحم كلمة جسم.
أنت عمل
مع داخل
مع الشيء الأول. ولا تصح حائل.
لا تصح مع حائل، كيف تصح حائل؟ لا تصح حائل ما له معنى الكلمة بتصير.
نحن
مش لغة عربية بتكون ساعتها. ولا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم. الشهيد الثاني أقحم كلمة جسم حتى يؤكد على أن الحائل مو حائل، لابد أن يكون حائل مادة، حائل مادي مو مجرد ظلمة. هلأ إذا قاعدين بالظلمة ما شاكل ذلك، في واحد الإمام يأمه حتى لم يرى المأموم الإمامة. لا، إذا كان الإمام والمأموم في بينهما حائل جسم معين مثل الحائط مثل الساتر وما شاكل ذلك، لا تصح إمامة الجماعة، بل لابد أن يكون الإمام والمأموم، الإمام يرى العفو، المأموم يرى يرى الإمام. نعم، إذا كان المأموم أنثى ما في شرط أن يكون ماذا، ممكن أن يكون بينهما حائل، يمكن أن يكون بينهما حائل فعلا. طبعا هذه الفتوى أكثر شيء تصدر من أصحابنا الإمامية أو صدرت في الروايات ببحث السنة. السنة عندهم صلاة في المقصورة، ما أدري شو مرة شايفين صلاة في مكة أو شيء معين، بيبقى واحد واقف بقلب مقصورة، مقصورة مثل غرفة صغيرة فيها كل زجاجية تكون أو مشاكل ذلك، يطلع عليها الإمام بيصلي فيها. ها؟ إيه بلي في الحياة الدنيا مو في الحياة الآخرة. لا.
حماية
والله. أنا صور تكبر، صور شو بالحماية تكون يعني. ولا هن ما أدل يعني.
عندهم محراب، يدخل المحراب يتقدم ويدخل
عم يدخل. لا، مشكلة عم بتكلم يعني في بعض المناطق أكيد في مقصورات.
أكيد. مقصورة اسمه غرفة الإمام قبل الجمعة مثلاً، يدخل فيها بعدين يطلع.
لا لا لا، هو مكان صلاته يصلي بالمقصورة، مو مجرد أنه مكان يجلس فيه ثم يخرج منه. لا، عم يتكلم عن مقصورة.
كانت التسمية المقصورة موجودة عندهم
بعد ما إبالي، بس أني أعرف بس بالروايات مثلا أن إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك بإمام لهم. إذا كان في مسافة بين الإمام والمأموم مقدار لا يمكن لك تجاوزه، يعني مقدار أكثر من مثلا قولوا متر مثلا، فيك تتخطى أنت مثلا عادة أقل من متر. إذا كان مقدار هذا 75 سنتيمتر مثلا، هذا المقدار بكون حينئذ شو ليس لكم بإمام. 75 سنتيمتر قلت أنا 75 سنتيمتر بلي 75 يعني 3 أرباع المتر تقريبا. هو عادة الفشخة يقداش تكون تقريبا 75 سنتيمتر تقريبا. على كل حال بيقول لا يتخطف، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي تقدمهم قدر ما يتخطف فليست تلك لهم. يعني لابد أن يكون دائما بين المأمومين في الفاصل، أن لا يكون بينهم مسافة ماذا ما لا يتخطى. ثم يقول الإمام فإن كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب. هذه الفتوى المعروفة عن بعض العلماء.
افترضنا في جماعة وصلت إلى هنا، بيقول أن كان في بحيال الباب صلاة صحيح إذا وصل الجماعة هنا، بس اللي صلاته هنا عنده إشكالية.
ما في مشكلة وراء هذا الحياة البر. نعم
بس ضروري نتبع للمأموم اللي
لهذا هن بيتعبدوا هن مش كلهم بيفتوا فيها بس بعضهم بيتعبد أن الرواية بتقول لابد أن تكون بحيال الباب فهو بيقول للحائط لحد الباب في إشكالية فعلا
شيخ يعني لو كان هذا الإمام يصلي بقلب محرابه صار يصدق لأنه هو بقلب الباب فالإمام صلى ضد الصف الأول قد إشكال ممكن أنه
لا لا إذا كان مقدار محرابه يعني فقط أخفض منهم بالأرض ما بيكون
حتى إذا في فينا جوه حتى كان جوه
إذا كان بعده عنه هذا البعد أكيد ما بيجوز ما في حاجز بالنتيجة في مانع في حاجز بينهما أو لا ما رأمون
يعني
إيه أدي هو في المحراب داخل
الباب هو قلبه وعم يصلي جماعة الصف اللي وراه يعتبر كان مقابل الحائط أو لا لا يعتبر
مقابل الحائط هذا هذا بعضهم شايفين الإمام بتكلم واحد مش شايف الإمام أنا بتكلم أحصل خارج الدار
مش كل الناس شايفين الإمام اللي واقف هون مش شايف الإمام
أي مورد عم تحكي
اللي
عم يتصدر لا عم يتصدر في الصف الاول ما عم يتصدر الصف اللي بعد الديك
الصف الاول
هو الامام والافهام جوات المحراب
جرايهم ايه بلي بس بطل ذاك مقابل الحائط نحن عندنا اشكاليه وين بتصير اشكاليه اول واحد جنبه عاده الاشكاليه في اول واحد جنب الباب هذا هو اشكاليتنا هنا اكثر من ذلك ما عندنا مشكله بس يعني اول واحد ليس بحيال الباب هذا اللي بيستشكوا فيه هذا
بس الورا ما في ضل
والله ايه عادي حتى لو كان الصف الثاني واصل لذلك الجزء ما فيش مشكله
بس
عندي عباره بس خليني بس هديك فان كان بينهم ستره او جدار كذا قال وهذه المقاصير لم يكن في زمان احد من الناس وانما احدثها الجبارون هذا بدل على التكبر مو من باب ماذا اللي تفضلت فيه انه خايفين على ارواحهم انما احدثها الجبارون ليست لمن صلى خلفها مقتضيا بصلاة من فيها صلاة قال وقال أبو جعفر ينبغي أن يكون الصفوف تامة متواصلة بعض إلى بعض لا يكون بين صفين ما يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسد الإنسان أنا بس يقول الإنسان قديش بيكون مقداره هذا مقدار السجدة مثلا يعني 75 سنتيمتر تقريبا ولا تصح مع جسم حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهد أجمع في سائر الأحوال الإمام طبعا بعض الأحيان مثلا حال السجود ما بتشوفه ما في مشكلة بعض الأحيان بيكون الإمام ماذا تحت الأرض فهو ساجد صار كتير منخفض ما في مشكلة هذا المقدار بده يمنع من رؤيته في سائر الأحوال في تمام الأحوال أو من يشاهده من المؤمنين وراءه بوسائط ما ضروري كلهم يشوفوه قد يكون بعضهم يروه وبعضهم لا وبعضهم لا يرى هن الوسائط اللي بيشوفوه من هو بيشوفش يعني هو مثلا هو متصل بالجماعة عن طريق زيد وعمرو بكر فهؤلاء يرونه وأنا مش ما بشوفه هذا الإمام فهذا يصح مثل هذه الجماعات اللي بتصير طويلة جدا بتصير لبرا المسجد فالنتيجة العالم اللي ورا ما بتشوف من هو وين هو الإمام أصلا فلو شاهد بعضه في بعضها يعني في بعض أفعال الصلاة كفى كما لا تمنع حيلة الظلم والعمى إلا في المرأة خلف الرجل كل هذا يعني هذا يعني عندما نقول هذه العبارة عيد الأول ولا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم إلا في المرأة خلف الرجل فلا يمنع الحائل مطلقا بغض النظر عن أسبابه ومكانه ويستر كل يعني يمنع من مشاهدة الإمام في تمام الحالات مع علمها بأفعال التي يجب فيها المتابعة بدل أهم شيء أنه تعرف تتابعه حتى يصدق عنوان ماذا الجماعة ولا مع كون الإمام أعلى من المأموم بس هذه المسألة أعلى من المأموم الآن بيحددوها بشبرهم الآن في هذه الأيام هو عبارة عن
أربع
أصابع مضمومات مثلا بيسموها أربع أصابع بلا ما أقول شبر أربع أصابع في رواية بتعبر بالشبر في رواية بتعبر بالمقدار ما يتخطى بمقدار طلع الدرجة قديش تطلع مثلا تكون أعلى بشوي مثلا إذا كان افترضوا هلأ حددناها اللي هو بيهدوني بقدر متيقن الآن اللي هو عبارة عن أربع أصابع مضمومات هذا القدر المتيقن فالإمام لابد أن يكون ماذا الإمام لابد أن يكون ماذا أن لا يكون أعلى من المأمومين بهذا المقدار ممنوع هذا ما بيجوز أن يكون المأموم الإمام أعلى من المأمومين فعلا ممنوع يكون الإمام المأموم يمكن أن يكون أعلى من الإمام قد ما بدهم على صوت المتابعة عرفا وإلا مثلا إذا جلسوا كلهم واحد الإمام جالس تحت والمأموم جالس على رأس برج الخليفة ما يصير في صلاة الجماعة
أصبحش يبين
ما تصير صلاة الجماعة ها؟
يصلي بعض المساجد مثلا
أنا ايه بس اذا كان في تواصل مع الجماعه قد يصدق على جماعه
بس مثلا درجتين ثلاثه زول
يعني بيصير اخفض بيصير اخفض اخفض من الامام بيصيروا في اشكال شرعي هذا فيه اذا صار حدا منهم اخفض من الامام بيصير فيها اشكال بس هو الشهيد الثاني عنده عباره في الكتاب هنا يقول لو كانوا يصلوا على ارض منحدره هي الارض نفسها منحدره ايه بس ظاهر عنده انه اغتفر هذا شو الدليل على الاغتفار يعني هو بده يقول انه ان طالما ان علو الامام لم يكن علوا اصطناعيا هي الارض منحدره ان العلو ما انه علو اصطناعي هو فهم لعله انه الاشكاليه فقط بالعلو الاصطناعي انه الامام يصطنع العلو على ماذا على المامومين اما اذا كان العلو علوا طبيعيا لانه الارض هيك خلقتها خاصه نحن مش انه الامام عم يتكبر على المامومين او مشاكل ذلك انتم بتعرفوش اذا انتم ان شاء الله الله لا يبليكم على كل حال بس سابقا كان الامام الجماعه يعني عادي فيكم متكبر يعني عاد جدا يكون متكبر يعني ما نتصوروش بالنتيجة هو الوالي إمام الجماعة في المساجد هو مين بيكون هو الوالي بيكون فعاد كتير يكون متكبر يعني ما كيف هلا في مسائل متكبرين مثلا هذا بيتكبر أنا بيجيش إلا بعد نص ساعة مثلا نفس الشيء عاد جدا يكون إمام الجماعة شو متكبر بعد برضه بالنتيجة هو جب بيعبر عن إمام الجبابرة يعني أنتوا بالنتيجة شو يعني بده يكون هو مقصور على حاله بده يكون أعلى من المأمومين بيرفض أن يكون أدنى منهم فقد يكون الشهيد الثاني رحمة الله فهما من الروايات فقط ماذا أن الإشكالية في العلو الاصطناعي أما العلو القهري اللي هو العلاقة بطبيعة الأرض هذا لا يكون فيه أي ضرر فعلا رح إن شاء الله تكره بس هلا بيفتوش فيه ها من حكي معه ولا مع كون الإمام أعلى من المأموم بالمعتد به عرفان في المشهور طبعا سبب الاختلاف في تحديد ما هو المعتبر عرفان اختلاف نسخ الرواية بشدة الرواية الموجودة البحر راجع الرواية بالوسائل الجزء الثامن 411 رواية مختلفة المتن جدا على تعبير سلوخوئي بطن مسيل يقطع مسيلة بقطع مسيل بقدر يسير بيقطع سبيل بقطع سبيل بقدر إصبع إلى شبر وهكذا بيقول لك أنه العبارة الرواية الرواية مشكلة ذلك أخذوها إنه أخذوا هم أخذوا قدر متيقن أخذوا قدر متيقن منها ما فاتوا فيها ماذا أنه بالنتيجة رواية مجملة في عندنا رواية ظاهرة بأنه لا يمكن للإمام أن يكون أعلى من المأموم قديش مقدار العلو أخذ على قدر المتيقن اللي هو عبارة عن ماذا؟ أربع أصابع ولا مقتضى القاعدة أن نقول ممنوع العلو أبدا
شاهدنا العبارة هاي ولا تصح الصلاة مع كون
الإمام مع كون الإمام مش الإمامة مع كون الإمام أعلى من المأموم بالمعتد به عرفان في المشهور وقدره في الدروس بما لا يتخطاه ما يتخطى مقدار درجتين أنت العادي بني آدم العادي مش أنت بني آدم العادي مقدار درجتين يعني وقدره وقدره في الدروس بما لا يتخطى وقيل بشبر ولا يضر علو المأموم مطلقا ما لم يؤدي إلى البعد المفرط ولو كانت الأرض منحدرة اغتفر فيهما اغتفر يعني علو الإمام وعلو المأموم فعلا وهذه نقطة جميلة التفاتة جميلة من الشهيد الثاني ذواقا هو فهم من الرواية ماذا هذا المعنى أن المشكلة عنده بالعلو الاصطناعي مش مطلق العلو ولذا كان الإمام أعلى من المأمومين باعتبار أن باعتبار أن طبيعة الأرض هي ذلك فالإمام منه متجبر أو متكبر على الناس
قد يقال أن هذا مش علو
بلا علو أكيد علو شو نضحك يعني نضحك على حالنا نحن نقول مش علو يعني
إذا أخذنا ما هو سطح الأرض بالنسبة لسطح الأرض نفس السطح يعتبر
لا من نستطيع أن نستطيع فيه يعني ما مش حاب نحن نخالف وجدنا كرمالك
يعني يعني
علو اسمه علو يعني
نقول أن الإمام هو اختار هذا الأرض حتى يصل عليه حتى يكون بينه وبين
المأمومين تفوت إيه بلي صح مع هذه نقطة موجودة بس أقلها ما أبرز علو الاصطناعي هو بالنتيجة نعم هو عم بيحكي عن أنه البارح شو تغدت عم بتكلم عن مسألة أنه عم بتكلم عن مسألة أنه لا يمكن الإمام أن يكون أعلى من المأمومين في الصلاة شهيد الثاني بيقول إذا كان العلو من طبع الأرض يعني الأرض هي منحدرة فالإمام بوقف على رأس الجبل والناس واقفين الأسفل هذا لا إشكال فيه يعني مثل عندك مثل هضبة مثلا مش تكون جبل يعني جبل هيمالايا بالنتيجة، بتكون مثلا عندك هضبة معينة، هذه الهضبة المعينة فيها ارتفاع ونزول، فلا مانع في هذه الموارد أن يكون الإمام أعلى من المأمومين. يعني أنت لو بتروح على أي مثلا بتروح تعمل بيكنيك وما أدري شو هلك حلك يا حلك يا بس حلك يا حلك يا بس طول بالك بس. فهو في هذا العلو الطبيعي، في هذا العلو الطبيعي فيش إشكال. فهو شو عم بيقول؟ عم بيقول طب ما بعض الأحيان قد يكون الإمام يختار أرضا كذلك حتى يتكبر على المأمومين. هو أصل اختيار الأرض لماذا كان شو اسمه؟ قد واحد يقول إنه حتى في الموارد جائز باعتبار في الموارد لا يظهر تكبر اصطناعي منه، يعني المشكلة بإحداث التكبر الاصطناعي. ما أدري فعل على كل حال، لا العلماء بيفتوش بهذا الفتوى على كل حال، مش شايفنا أقل أنا مش شايفهم يفتون بهذا. ولم يذكر اشتراط عدم تقدم المأموم على الإمام، لعله لأنه بديهي. شو معنى أنه ولا بد منه، والمعتبر فيه العقب، العقب تعرف العقب يعني بس إيه بس وين بيكون إذا كنت قائم مش يعني
إذا قد يكون العقب يعني إذا أنت قائم يكون ماذا هو قائم ماذا خلفك بالسجود يكون رأسه خلفك، ما ضروري يكون كله خلفك يعني بحالات ما ضروري ماذا
يكون بتمام الأفعال ماذا
خلفك
خلفك رأسك مش خلفك كلك يعني
بس هلا بيكون خلفك
على
روايات
أو شيء
عرفي بتصور بتصورش أنه عنده روايات في المسألة هذه
الثاني
بعتقد عنده محادثة مش على فكرة بعضه بيذكرها حتى بالأنثى، حتى بعضه بيقول بإمامة بإمامة الأنثى يقول ولا تتقدم الأنثى على سائر نساء المأمومات. إيه بتقف معه بنفس الصف بس هل يصدق هذا عنوان الإمامة أو لا؟ هذا السؤال يعني عرفا تصديق وتطبيق عرفي. هل يصدق عنوان الإمام على من سوى الناس في الموقف أو لابد من تقدم ولو بشيء يسير؟ ها بس يصدق عنوان الجماعة أو لا؟ إذا في رواية نص بالأنثى لحالة يمكن لعله يوجد، بس أنه واقعا هل يصدق هذا عنوان الإمامة بالأمور بالحالات الطبيعية أنه واحد يحازي موقفه موقف سائر الناس يصدق أنه يؤم الناس جماعة؟ ولم يذكر اشتراط على تقدم المأموم ولا بد منه، والمعتبر فيه العقب قائما والمقعد اللي هو الألية جالسا والجنب نائما. إذا كانت نهاية النايمين تدون هيك فالمضار على ماذا؟ على الجنب. عم يصلوا نايمين شو دك فيه نساء أنت؟ نايتهم كرسحين شو لك علاقة؟ وتكره القراءة من المأموم خلفه يعني خلف الإمام في الجهرية. هذا البحث عندنا روايات مثلا بقوله تعالى أول شيء، بس عندنا بالبحث الأصولي عندنا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، بحث أصولي هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي النهي عن ضده؟ يعني إذا أمرك المولى مثلا بيقال لك صلي فهل يحرم عليك الأكل؟ وطبعا والأكل كان ضدا للصلاة بيسموه ضد عام باعتبار أنه منافي وجودي، أو ترك الصلاة اللي هو ضد ضد الخاف الأكل، ضد العام اللي هو ترك الأكل. فلو واحد مثلا قال لك صلي فهل هذا الحكم ينحل إلى حكمين؟ صلي وجوب الصلاة وحرمة ترك الصلاة، وجوب الصلاة وحرمة الأكل، أو لا ينحل إلى حكمين؟ من يقول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فيرى أن كل أمر فيه ماذا؟ عندك أمر نفسي بوجوب الصلاة وعندك نهي غيري بماذا؟ بالترك الضد، بترك الضد. عندنا ورد نحن بالروايات إذا قرأ القرآن هي بالرواية الفسرة يعني بالفريضة فاستمعوا وأنصتوا لعلكم ترحمون. فهذه الروايات فسرت هذه الآية بقراءة الصلاة، يعني أنتم عم تصلي أنه هذه يجب عليك الإنصات أثناء الصلاة. إذا فهمت أنه هذا أمر وجوبي فحينئذ يمكن لك أن النهي عن ضده اللي هو القراءة أو عدم الإنصات إلى الإمام بيكون حينئذ شو؟ بيكون محرم. أما إذا قلنا بأن هذا أمر استحبابي فحينئذ بيكون النهي بيسموه نهي كراهة، حينئذ بيكون النهي نهي كراهة. يعني إذا أنا أمرتك بالاستماع إلى الإمام والإنصات له من مقدمات المنافي للإنصات والاستماع ما هو؟ أن تقرأ أنت، فقراءتك تنافي ماذا؟ الاستماع إلى الإمام، فأنت مأمور بالإنصات إلى الإمام فمنهي عن ضده، فحينئذ هذا الأمر بالإنصات أمر وجوبي فبيكون النهي ماذا؟ للحرمة. إذا كان الأمر بالإنصات أمر استحبابي فبيكون النهي عن الضد يكون نهيا ماذا؟ كراهتيا فعلا. ومن هنا قال هو تكره القراءة من المأموم خلفه يعني خلف الإمام في الجهرية التي قضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده. وتكره القراءة من المأموم خلفه في الجهرية التي يسمعها ولو همهمة، لا في السرية ولو لم يسمع ولو همهمة، ولو لم يسمع ولو همهمة. السرية أسعى كل حال مش مكروه عندهم. أخرى العبارة
وتكره القراءة خلفه في الجهرية لا في السرية ولو لم يسمع ولو همهمة في الجهرية قرأ مستحب.
بل لا بأس. وتكره القراءة من المأموم خلفه في الجهرية التي يسمع ولو همهمة لا في السرية ولو لم يسمع ولو همهمة، وهي الصوت الخفي من غير تفصيل الحروف في الجهرية قرأ المأموم الحمد سرا مستحبا. هذا هو أحد الأقوال في المسألة، يعني القول بالكراهة فعلا. عندنا نحن الاستحباب، بعض يقول باستحباب القراءة إذا سمعتها همهمة. فأكون حلو بفصل على التفصيل معروف الآن. إذا أنت عم تقرأ الجهرية، إذا كانت الإمام عم يصلي جهرية وأنت ما بتسمع حتى الهمهمة لك أن تقرأ، وإذا تسمع ولو همهمة ليس لك أن تقرأ. أما ترك القراءة في الجهرية المسموعة فعليه الكل، لكن على وجه الكراهة عند الأكثر مش وجه ماذا؟ وجوب. هلا أكثر العلماء ممكن عنده كثير منهم وجوب أقلها الترك يعني، بس مشهور كان سابقا ماذا؟ الكراهة مل الترك في اسمه. والتحريم عند البعض مثل الشيخ الطوسي في المبسوط للأمر بالإنصات لسامع القرآن. هذا الأمر إذا كان أمر للوجوب يكون حينئذ النهي يقضي ماذا؟ الحرمة. أما مع عدم سماعها وإن قال فالمشهور الاستحباب في أوليها والأجود الحاق أخرييها بهما وقيلة الحقان بالسرية. تعرفوا إذا أنت شو اسمه؟
إذا كان أمر بالوجوب
بس دي بس نكتب بس أقول بس بصلاة الرباعية في أن آخر ركعتين الإمام مخير بماذا وماذا؟
بالفاتحة
والشو اسمه. هل يمكن أن يكون الإمام يقرأ الفاتحة تقرأ الفاتحة أنت أو لا؟ ما يريد التنبيه عليه بأنه ماذا؟ أنه طالما أنت ما عم تسمع الإمام عم بيقرأ ماذا؟ إخفاتا، بالركعة الثالثة والرابعة الإمام بيقرأ إخفاتا. فيقول لك أما مع عدم سماعها يعني عدم سماع ماذا؟ القراءة. وإن قال فالمشهور يعني فالمشهور أنه لاستحباب القراءة في أوليها والأجود إلحاق أخريها بهما، يعني تلحق أخريها بهما أيضا تقرأ، وقيل تلحقان بالسرية. فعلى كل حال تقرأ سواء سمعت شيئا لم تسمع شيئا، على كل حال ماذا تقرأ إذا لم تسمع. إذا لم تسمع فعلا مثلا الرواية إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فقرأ. إذا لم تسمع أقرأ القرآن مثلا
بالصلاة.
طبعا عندنا بالرواية أيضا نقطة كتير مهمة أيضا، عندنا كراهة البقاء ساكتا إن بعض الروايات بخصوص بصلاة السرية. في رواية لا بأس فيها أسعى كل حال إني أكره للمرء أن يصلي خلف الإمام لا يجهر فيها بالقراءة، يعني الإمام ما عم يجهر بالقراءة فأنت ما عم تنصت. أنت إذا كان الإمام يجهر تنصت، إذا كانت صلاة إخفاتية شو بتعمل أنت؟ استهن العلماء عندهم لك أن تقرأ الفاتحة المتأخرين. هلأ في بعضهم عندهم إشكال، شو قال له؟ قال له لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار، واحد واقف مثلا ما عم بيسوي شيء عم يفتش وتشوف يعني ما في شيء يعني. قال قلت جعلت في ذاك فيصنع ماذا؟ قال يسبح يا أخي، يسبح الله عز وجل. أنت واقف هيك ومثل الطشمة ما عم تسوي شيء، هذا من عمرك عم بيفوتك هذا يعني بالنتيجة. أما السرية فالمشهور قراءة كراهة القراءة فيها. أنا برجع بعيد مشهور كراهة القراءة في السرية، يعني إذا الإمام يصلي الركعتين الأوليين من الظهر والعصر مكروه لك القراءة مثلا، بعضهم يقول بالحرمة، لكن لا إشكال بأن يكره لك البقاء ماذا؟ ساكتا. وهو اختيار المصنف في سائر كتبه مثل بيان والدروس في الألفية، ولكنه هنا ذهب إلى عدم الكراهة. والأجود المشهور أن نقول بالكراهة ما نقول بالاستحباب، ما نقول أنه مباح لك مطلقا من دون كراهة. ومن الأصحاب من أسقط القراءة وجوبا أو استحبابا مطلقا دائما وأبدا، بس يكون الإمام يقرأ الفاتحة في الأوليين يعني سواء سمعت أو لم تسمع سرية أو جهرية شو سوي؟ بس هو ينبغي أن يستثنوا هذه الصورة إذا أنت لم تسمع الإمامة ولو همهمة في الجهرية، حيث أنه ورد فيها روايات أنه لك ماذا أن تقرأ. هذه ورد في روايات أبي وهو أحوط. وقد ربى زرارة في الصحيح عن الباطل قال كان أمير المؤمنين يقول من قرأ خلف إمام يأتم به بعث على غيره على غير فترة. يعني هذا هو معتبرة السنة. تفضل.
سؤال بس أجل والأجود إضحاق
بلين
والأجود إضحاق وأخيريها
وين هذه العبارة؟
بهما
أخرييها
إيه شو بهما والها بهما
بالأوليين بالأوليين إلحاق الأخريين بالأوليين بس الإمام يقرأ بالصلاة بالركعتين الأخيرتين
بس إنه من الصحابة ليس تقرأ
تقرأ بالي تقرأ إذا لم تسمع ولو همهمة ثم قال وقيلت الحقان بالسرية يعني لك أن تقرأ مطلقا إذا قرأت الفاتحة مش تسبيحات وتجب نية الاهتمام بالإمام المعين أما المعين هذا أول شيء بس شوف بس نقرأ العبارة بس تجب على المأموم نية الاهتمام بالإمام المعين بالاسم أو الصفة أو القصد الذهني هلا الإمام المعين بالاسم سهلة أنه هذا فلان فلان ابن فلان بالصفة سهلة هذا المأمور بقف هنا صلي خلف طب شو الفرق بين الصفة والقصد الذهني
بس
شو الفرق بين القصد الذهني والصفة
ذهني
هو أرى العبارة عم بيقولك عين الإمام إما بالاسم أو بالصفة أو بالقصد الذهني
شو هذا عايش
ما هذا العايش هذا صفة
بالأحراف
ها
يقصد من
يقوم الصلاة صفة مش صفة هذه يقوم الصلاة ما تقول يكون نعت نحوي صفة بل أشرط أن تكون نعتا نحويا صفة يعني قيد مو هكذا مين يعني مين هو هذا بيقربك عندكم بالعائلة يعني يمر من عندكم كان شو عم تحكي عن فلسفة عن فلسفة ليش عم فلسفة
أول ضغط أنا المسألة
أنه مراد من الوصف كله قيد يعني كل ما يشير إلى فلان هذا الوصف الوصف بس يقولوا العلماء الوصف ما بيقصدوا في الاصطلاح النحوي اللي هو عبارة عن النعت زيد بن العالم زيد بن أو فلان العالم فلان ابن فلان لا المراد منه إما الاسم أو الصفة الوصف الذهني شو هذا وصف قصد الذهني ما أي قصد ذهني لابد أن يكون عن طريق ماذا عن طريق عنوان فأي قصد ذهني بتقصده الرجل هذا بتقصده عن طريق عنوان إما بتقصده عن طريق الاسم أو تقصده عن طريق ماذا الوصف ما عم بفهم شو الفرق بين قصد الذهني والصفة
إذا تصورت فقط قصد الذهني مثلا تصور خيالا
بس قبل نتيجة أنت تشير إلى هذا يعني أنت الوصف هذا هذا الخيال القائم هناك وإلا تصور خيال بدون أن يكون الوصف القائم هناك يعني هذا الخيال
مشكلة بين الوصف والذهن
والقصد الذهني إيه
بدي وصف المشكلة
شو الفرق بين الوصف والقصد القصد الذهني يعني هل نكتة بس
أو إذا خلقت مثلا الناس تتصمم ما
عرفت في واحد قال هكذا بس أمنوا مع هذا النراقي بالحاشية صفحة 240 بيقول هكذا بيقول التعيين الوصفي كما إذا شاع أن مصنف الكتاب الفلاني مثلا عادل وما رآه أيضا ودخل مسجدا يعلم أن الإمام فيه هذا المصنف من غير مشاهد فإنه أن أقصد بمصنف مثلا الكتاب الفلاني تعيين بالقصد الذهني إن دخل مسجدا ولم يعلم اسم الإمام المصلي فيه ولا وصفه وشاهده وشاهد عدلان مثلا بعدالة فانحصر شخص الإمام في قلبه فينحصر شخص الإمام في قلبه وينوي الاقتضاء اقتضاء به فبدي لك أنه ما بتعرف عنه أي شيء أنت إلا أنه ماذا أنه هذا واحد عم يصلي خلفه اثنين عدود فمن دون أي وصف تعرفه عنه بالنتيجة بس ما هذا نحن أنحاء الأوصاف هو بعدين بيعلق ماذا على العبارة يقول لكن لا يخفى أنه يمكن التعيين بالوصف حينئذ أيضا بأن ينوي التعيين بوصف كونه حاضرا أو مصليا أو إماما هذا الحاضر هذا الإمام هذا المدام هم متلازمين هذه الأمور
أنا بيصير نعت بالمعنى النعت أنا حاضرا
ايه معنى النعم بالنتيجه انت كيف تعبر عنها ما لنا علاقه بالنتيجه ما انت بالنتيجه التعبير عنها لفظا ما له علاقه ما انت عم نحكي احنا لا يشترط عندما نقول يشترط نيه الامامه نيه الماموم الائتمام ما عم نتكلم نحن عن ماذا عم نتكلم عن انك تعبر عنها لفظا حتى لو كانت طبقيت وين في افق نفسك مش واجب انا عم صلي وراء ابو علي يعني ما مش واجب هذا عم صلي وراء ابو علي
القصد الذهني إذا كان خيالاً ليس بالضرورة أن يكون هذا الفلان أمامي أو ليس بأمامي أنا أتخيل فلان فقط يعني
بتخيل فلان الذي يصلي
القيود المكانية
بس يعني كيف هذا على شيء تاني كده بيمشي حاله ما عندنا نجيب قصة تخيل فلان عم يصلي مش تخيل فلان بالهواء يعني هذا فلان عم يصلي أكيد بده يكون إمام الجماعة لا كل حال علماء بدو بس
متأنون نية النية الجماعة عندنا طلب الذي يريد أن ينوي الجماعة أحد قسمين إما المأموم أو الإمام لا إشكال بينهم أن يجب على المأموم نية الجماعة ليش بتقول لهم بيقول لك يا عمي باعتبار أن صلاة الجماعة لا تكون جماعة إلا بصدق عنوان الاقتضاء والاقتضاء من العناوين لماذا؟ الاقتضاء الجماعة موقوفة على الصدق عنوان الاقتداء مش مجرد متابعة مش مجرد هيكل مش مثل الدعاء لا جماعة موقوفة على صدق عنوان الاقتداء وهذا شو وهو من العناوين القصدية بعبارة أخرى أنت تجعل الإمام أنت تجعل نفسك تابعا للإمام في أفعال الصلاة تجعل نفسك ماذا ذليلا أمام الإمام في ماذا يفعل الصلاة ذو قصد هذا فالدليل بيقولوا أنه الأصل أن المأموم لا ينوي الجماعة الأمر غير ممكن أبدا أن لا ينوي الإمام ماذا الجماعة لكن هل يجب على الإمام نية الجماعة أو لا
لا
شو السبب ليش لا
عشان مش عزار بكتب يروح
عليه هو عم يصلي صفة عامية مش عم يتنى بحاله
يعني ولا عم يتنى يعني لا يعني لا يتوقف عليه ماذا
يعني يكفي لصدق عنوان الإمام أن يأتم به المأمومون سواء هو نوى الإمامة أو لم ينوى الإمامة يعني بالنتيجة طالما أنه لا يتوقف صدق عنوان الجماعة على نية الإمام فلا يعتبر ماذا نية الإمام لكن الشهيد الثاني قال يستحب له النية ليش يستحب له النية؟ بيقول لك لأنه لا يستحق الثواب إلا في صورة النية على البحث الكلام المعروف أنه ماذا يقولون دائما الثواب لا يستحق إلا مع النية فالإمام الجماعة لا يستحق ثواب الجماعة إلا إذا نوى الإمامة فطالما أنه لم ينوي لا يستحق الثواب فإذا شو بيقول له يستحب لك النية
هو
ويقول الشيء الثاني أنا أستثني من هذا الصورتين أقول فيهما بوجوب نية الجماعة على الإمام
صلاة الجمعة
شو إنها الصورتين يقول لك واحد منهم صلاة الجمعة فقل له لماذا صلاة الجمعة يجب فيها النية يقول لك بلسان حالي يا أخي صلاة الجمعة أصلا غير مشروعة إلا جماعة فأن يقوم الإمام بنية الفرادة يعني هذا يخالف ماذا يصلي صلاة غير مشروعة وأيضا أي صلاة ثانية
صلاة
المعادة صلاة العيد مش شرط يا جماعة
صلاة العيد في زمن الإمام
مو شرط يا جماعة أقل عنه شرط يا جماعة الصلاة المعادة إذا الإمام أراد أن يعيد ماذا صلاته حتى يقضي الناس به سابقا قلنا لكم الأصل أن ما بيجد واحد يعيد الصلاة إعادة الصلاة أصل فيها عدم الجواز سواء تبدأ أو نفس إعادة الأصل عدم مشروعية إعادة العبادات لكن متى شرعنا له ذلك إذا أراد أن يعيد الصلاة لكي يكتسب المأمومون ماذا ثواب الجماعة فهنا لابد له من نية الجماعة لأن مشروعية إعادة موقوف على ماذا أن يكون مريدا للصلاة جماعة ففي هذين الموردين يجب عليه نية الجماعة وإلا في سائر الموارد لا يجب على الإمام أن ينوي صلاة الجماعة هذا حاصل الكلام في هذا البحث مبدئيا ثم بعد ذلك بنطلق لبحث آخر هذا مصلي غدا إن شاء الله تعالى سأقرأ العبارة الأولى هذه لنوصل لمطلب آخر في عبارة اللي حنقرأها اليوم ما حأشرحها بكرة بشرح له علاقة بالخطأ بالتطبيق ومشاكل ذلك بكرة إن شاء الله تعالى بنبينه إذا الله تعالى أعطانا عمر وتجب على المأموم نية الائتمام بالإمام المعين بالاسم أو الصفة أو القصد الذهني فلو أخل بها واقتضى أو اقتضى بأحد هذين مثل بعض الأحيان بالجماعات مثلا بيكون مثلا تداخلت الجماعتان فهو وقف بالنص بيناتهم هاي جماعة وتلك جماعة
فهو واقف بالنص، قال أنا شو خلف واحد من هؤلاء الاثنين كافي، أو بهما وإن اتفقا فعلا عم يركعوا مع بعض يجدوا مع بعض، ولو أخطأ تعيينه بطلت وإن كان أهلا له. هذه تركوها على جنب العبارة، ولو أخطأ تعيينه بطلت، هذه أعوقة بدي بيّن أكثر العبارة. أما الإمام فلا تجب عليه نية الإمامة إلا أن تجب الجماعة كالجمعة في قول، يعني في وجوب الجمعة، باعتبار أن وجوب الجمعة لا تجوز إلا متى ما بتشرع الجمعة إلا جماعة. نعم يستحب، ليش قلنا يستحب له؟ لأجل استحقاق الثواب. ولو حضر المأموم في أثناء صلاته نواها بقلبه متقربا. واضح إن شاء الله تعالى. إذا أنت عم تصلي جماعة كنت عم تصلي فرادة، ثم واحد أراد أن يصلي خلفه، تستطيع شو تسوي أنت؟ أن تعدل، تنوي ماذا؟ تنوي أن تكون إمام جماعة لكي تستحق الثواب. بس الاستثناء الثاني ما ذكروش في الكتاب هنا، ذكره الشهيد الثاني في كتاب المسالك الجزء الأول 309 الجزء الثاني 1001، حيث قال هذه العبارة: نية الجماعة للإمام فيما لو أراد إعادة الصلاة حيث تشرع له الإعادة، قال إذ لولاها لما شرعت له. هذا الاستثناء الثاني، إذ لولاها لما شرعت له. وسيد الخوئي اتفاقا يوافق الشهيد الثاني على هذه الفتوى، أنه هو نادرا هذا الاستثناء الثاني صلاة المعادة، هيدا قليلا ما يستثنى في كلمات الفقهاء. الشهيد الثاني ذكره في المسالك وروض الجنان، وحتى سيد الخوئي أفتى فيها، يعني أنه يجب على الإمام ماذا؟ نية الجماعة. يبقى عندنا مسألة أخطأ التعيين، بلي إذا واحد نوى فلانا فبنوى زيدا فبنى ماذا؟ عمرا، شو يسوي يعني؟ يأتي إن شاء الله غدا.